مقصود الزواج أن الإنسان يقضي وطره وشهوته فقط، هذا نعم من مقصود النكاح، لكن المقصود الأول هو أن تكون سكنا يسكن إليها وتبقى معه إلى أن يفرق الله بينهما إما بموت أو طلاق. أما النكاح وبنية الطلاق فالعلماء مختلفون فيه، منهم من أجازه ومنهم من منعه. لكن هنا شيء آخر، سمعت أن بعض الشباب يذهب إلى البلاد ليتزوج فقط، ما له غرض إلا أن يتزوج، وتجده يجلس مع هذه المرأة لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم يطلقها. وهذا لم يقل به أحد من العلماء بجوازه، العلماء ذكروا الجواز فيما لو كان شخص غريب في بلد وخشي على نفسه، فله أن يتزوج بنية أنه إذا غادر البلد طلقه، هذا محل الخلاف. أما أن يذهب إلى القصر إلى البلد بقصد أن يتزوج فهذا لم يقل أحد بجوازه، إلا من يرى جواز المتعة كالرافضة، وهذا رأي باطل أدركته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتعة إنها حرام إلى يوم القيامة. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح قولكم في الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض، علما أن المرأة تقول إن حيضي لا بد أن يتقدمه يوم كدرة أو صفرة.
نعم.
وبعض النساء تقول لا بد أن يعقب حيضي صفرة بصفة دائمة، أرجو توضيح ذلك بالتفصيل.
الذي نرى أن الصفرة قبل الحيض ليس بشيء، وأن الصفرة بعد الحيض ليس بشيء، وأن الصفرة في أثناء الحيض شيء لأنها لم تكثر بعد. فمثلا إذا كان ميعاد المرأة 5 أيام، رأت الدم في اليومين الأولين، وفي اليوم الثالث رأت الصفرة، وفي اليوم الرابع والخامس رأت دما، فالصفرة هذه التي بين الدمين تعتبر من الحيض. أما لو رأت صفرة لمدة يومين أو 3 أو أكثر ثم جاء الحيض فالصفرة هذه ليست بشيء، أو طهرت وانتهت أيامها ثم رأت صفرة فليست بشيء. إذن الصفرة إما أن تكون قبل الحيض أو بعد الحيض أو في أثناء الحيض. الذي يعتبر حيضا هو ما كان في أثناء الحيض فقط.
يقول السائل: ما حكم تصغير الأسماء التي فيها
إيش؟
ما حكم تصغير الأسماء التي فيها تعبيد بالله عز وجل، مثل يذكر مثال عبود لعبد الله؟
تصغير
يعني. نعم. تصغير عبد الله
لا بأس، لا بأس أن يصغروها، لأنهم لا يقصدون بذلك تصغير اسم الله عز وجل، إنما يقصدون بهذا تصغير المسمى. عبد الله يسمونه عبيد الله، ما فيها شيء. بعضهم يقول عبود، ما فيها شيء. عبد الرحمن بعضهم يسموه عبيد الرحمن، ما فيها شيء. بعضهم يسموه تحيل، هذه أيضا ما فيها شيء. والتصغير إنما يقصد به تصغير المسمى لا تصغير اسم الله الكريم.
يقول السائل: ما حكم كشف وجه المرأة؟ لعل يقصد كشف الوجه من الجانب.
نعم. كشف المرأة وجهها أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها محرم، وقد بينا ذلك في رسالة صغيرة تسمى رسالة الحجاب، وذكرنا فيها أدلة من القرآن والسنة والمعنى ما إذا طالعه الإنسان تبين له الحق. نعم.
سؤال آخر حول الحجاب.
آخر واحد.
فيه شيخ كثير. تسمحون من الحجاب.
كم الساعة فيه؟
10:10.
10:12 ما شاء الله.
تعودون يا شيخ.
نعم.
هذا الحق الإخوان القادمين من بعيد يا شيخ.
طيب. خير إن شاء الله.
هذا سؤال آخر حول حجاب المرأة. تقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للمرأة أن تحتجب بلباس أبيض؟
أنا
أن تحتجب بلباس
أبيض.
أن تحتجب
تحتجب
أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها، خاصة إن حربت من بعض الجلاد إذا لبست جلبابا أسود.
لا بأس إذا كان هذا عادة أهل البلد أنها تلبس الثياب البيض لكن لا على شكل ثياب الرجال، فلا حرج، اللون لا عبرة به، لكن بشرط أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل. أما إذا كان ليس من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة وتغطي جميع وجهها. نعم.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الصحيح لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي. لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي. لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي.
كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قاموا في الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه وكتفه بكتفه أو منكبه بمنكبه لغرضين، الغرض الأول تحقيق المساواة، والغرض الثاني سد الفرج. وليس إلصاق الكعب بالكعب مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره وهو تحقيق المساواة والتراص. وبناء على ذلك يتبين أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يفرج بين رجليه ويحرف الرجل أيضا من أجل أن تتلاصق الكعاب لا أصل له. فالصحابة لم يقولوا كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، بل قالوا إنهم يتلاصقون حتى إن أحدهم ليمس كعبه كعب صاحبه. لكن بعض الناس لا يتأنى في فهم النصوص حتى يعرف المراد، وإلا لا يمكن أن يدعي أحد أن المعنى أن الرجل يفرج رجليه ويبقى أعلى البدن متباعدا، هذا غير ممكن ولا أحد يقول بهذا. نعم.
هذا شيخ يطلب تطبيق عملي لتحريك الإصبع في التشهد.
أصح الأقوال عندنا في تحريك الإصبع أنه يحرك كلما دعا الإنسان، مثلا رب اغفر لي يرفع الإصبع، وارحمني يرفع الإصبع، كل جملة دعائية يرفع الإصبع. في التشهد السلام عليك أيها النبي في دعاء يرفع إصبعه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يرفع إصبعه، اللهم صل على محمد يرفع إصبعه، اللهم بارك على محمد يرفع إصبعه، أعوذ بالله من عذاب جهنم يرفع إصبعه، ومن عذاب القبر يرفعه. المهم أنه يرفع إصبعه عند كل دعاء. ولهذا جاء الحديث كان يحركها يدعو بها، والمعنى واضح، لأن يرفعه إلى من؟ إلى الله عز وجل الذي هو دعاه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الرجاء من سماحتكم توضيح القول في صحة صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء مع حصول المخالفة حيث لم تتوافق الصورة الظاهرة، وكيف الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه فلا تختلفوا عليه.
أفهمتم السؤال؟ السؤال هل يجوز للإنسان أن يصلي خلف إمام يخالفه في النية، يعني الإمام يصلي العشاء فدخل إنسان معه ليصلي المغرب، النية مختلفة أليس كذلك؟ طيب، هل يجوز أن يدخل معه مع اختلاف النية؟ الجواب نعم يجوز، وما المانع؟ وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأن هذه جملة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. أما اختلاف صلاة المأموم فلا تضر، لأن هذا المأموم إن دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء في أول ركعة انتهى الصلاة والمغرب إذا قام الإمام إلى الرابع، فلينفرد عن الإمام، ينوي الانفراد ويقرأ التشهد ويكمل ثم يقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية ماذا يقومون؟ في الركعة الثانية الإمام صلى العشاء والمأموم دخل معه بنية المغرب في الركعة الثانية، يسلم معه ولا يضر. بعض الناس يقول إذا دخل معه في الركعة الثانية جلس هذا الداخل في الركعة الأولى، أليس كذلك؟ جلس في الركعة الأولى يجزم يا نعم يجلس في الركعة الأولى لأن الأولى له هي الثانية للإمام. طيب كذلك إذا قام الإمام إلى الرابعة فكان عليه هو أن يجلس، يعني لأن المغرب يجلس في الثانية وهنا لا يجلس يتبع الإمام، فصار يتشهد في غير موضع التشهد ويترك التشهد في موضع التشهد. نقول هذا لا يضر، هذا اختلاف لا يضر. أرأيتم لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر بنية الظهر لكن دخل في الركعة الثانية، هل تختلف صورة الصلاة أو لا تختلف؟ تختلف. إذا دخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي الظهر لكن دخل في الركعة الثانية سوف يتشهد في الركعة الأولى ويترك التشهد في الركعة الثانية ويتشهد في الركعة الثالثة، وهذا لا يضر لأن ما كان من غير صلاته وإنما فعله تبع الإمام هو مأمور بمتابعة الإمام. نعم.
يقول السائل ما رأي فضيلتكم فيما يفعله أو سائلة هي طارشة يظهر أنها سائلة تقول ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الفتيات مع بعضهن بعضا أو الفتيان مع بعضهم بعضا من عمل المساج، وهو أن يركض الشخص على بطنه مثلا ويقوم الآخر بتدليك ظهره وجنبيه ورقبته وكتفيه وسيقانه وربما فخذيه، وأحيانا يكون ذلك من وراء الثياب وأحيانا يكون التدليك مع مباشرة الجلد وربما وضع المدلك دهنا يدلك به. يظهر من هذا التدليك خصوصا أن مثل هذه الظاهرة تكثر في سكن الكليات والجامعات لكلا الجنسين أفتونا مأجورين.
أما إذا فعله الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها فهذا لا بأس، لأنه مهما كان الأمر فهو مباح، حتى لو تحركت شهوته في هذا الحال فليقضي شهوته لأنه مع امرأته. وأما إذا كان مع غيرهما ففيه فتنة، لو أن شابا فعل ذلك مع شاب ألا يخشى أن تدور شهوته؟ بلى. ولو فعلتها امرأة مع امرأة يخشى، لأن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، فلا أراها جائزا إلا مع الزوج وزوجته. كذلك لو فرضنا أن رجلا شيخ كبير له بنات وطلب منهن أن يغمزنا ظهره فهذا لا بأس، لأن الشهوة هنا بعيدة جدا والرجل الكبير يحتاج إليه، فمع حاجته وبعد الشهوة نقول لا بأس به إن شاء الله.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم لعب الورق التي تكون لعب الورق التي ليس فيها صور أرواح وغيرها، وما حكم لعب الشطرنج واللعب بالزهر علما أنه لا يضيعون أوقات الصلاة؟ أجيبونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
هذا محرم عند كثير من علماء المعاصرين، الشطرنج والثاني الورقة، وممن قال بتحريمه شيخنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
نعم. يقول السائل وتقول السائلة فضيلة الشيخ، امرأة طلقت طلاقا باهلا والدورة الشهرية ليست منتظمة لديها
ثلاثا ايش؟
طلاقا باهلا والدورة الشهرية ليست منتظمة لديها، فقد تتأخر الشهر والشهرين لا تأتيها الدورة، فكيف تكون عدة هذه المرأة وجزاكم الله خيرا؟
نعم، المرأة التي حيض عدتها ثلاثة أيام سواء طالت المدة أم قصرت، وعلى هذا لو طلق الإنسان زوجته بعد وضعها، فالعادة أن المرأة إذا كانت ترضى يأتيها الحيض، نقول تبقى هذه المرأة حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيط ثلاث مرات، لقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا هو الواجب.
نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، تلزم بعض الشركات من قبل الدولة بتوظيف عدد معين من الموظفين خلال العطلة الصيفية، فتقوم بعضها بتوظيف بعض الشباب وظائف رمزية بحيث تسجل أسماءهم الموظفين عندها وتقول تعالوا في آخر الشهر لاستلام الرواتب، حيث اكتفت الشركة من الموظفين، فما حكم عملهم ذلك؟ وما حكم من توظف فيها في سنين سابقة واستلم منها
رواتب؟
من توظف فيها في سنين سابقة واستلم منها
رواتب
في السنين السابقة.
هذا العمل أو هذه العملية فعلتها الحكومة جزاها الله خيرا لسببين، السبب الأول إشغال الطلبة عن إضاعة الأوقات والفراغ الذي قد يكون سببا لمآسي كثيرة، والسبب الثاني تمرين الشباب على العمل. بعض الشركات يكون عندها عمال تستغني بهم، فإذا قدم الشباب إليها طلبا قالت أنا أعطيكم الراتب ولا تعمل روح لكم، وهذا لا يفي بغرض الدولة. لا، لماذا؟ لأن الدولة إنما فعلت هذا لسببين، السبب الأول إنشغال الشباب عن ضياع الأوقات، والثاني تمرن الشباب على العمل. والشركة إذا قالت خذ هذا الراتب ولا تشتغل لم تفي بغرض. نعم.
يقول السائل تنتشر في بلادنا مصافحة الرجال للنساء المحرمات عليهم، فهل علي حرج في مصافحة النساء القواعد من أقاربي إذا خشيت حصول الجفاء وجزاكم الله خيرا؟
خشيت
حصول الجفاء.
الجفاء لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة ليست من محارمه حتى ولو كانت كبيرة، لأنه كما يقال لكل ساقطة لاقطة، والكبيرة ربما تكون كبيرة في السن لكن لحمتها لحمة شابة فتحصل الفتنة. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز لإنسان أن يصافح امرأة إلا من كانت زوجته أو من محارمه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز ترك بعض السنن خوفا من وقوع فتنة أو افتراق بين المسلمين؟
مثل إيش؟
ما ذكر.
نعم. كأنه الله أعلم يريد ترك رفع اليدين مثلا في الصلاة لأن بعض العلماء يقول إن رفع اليدين بالصلاة خاص بتكبيرة الإحرام فقط، وينكرون على من يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول. فهل الأفضل أن أخالف ما هم عليه اتباعا للسنة، أو الأفضل أن أترك السنة تأليفا لقلوبهم؟ الثاني أولى، لكن مع ذلك لا يترك السنة، يعمل بها في بيته ويعلم هؤلاء أن الحق في رفع اليدين، ثم إذا اطمأنوا إلى قوله رفع يديه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم؟
نعم، اشتهر عند الناس لقب المدينة المنورة، ولكن هذا حدث أخيرا، فكل كتب السابقين يقول المدينة فقط، أو يقول المدينة النبوية. والمدينة المنورة في الواقع ليس خاصة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورة بالإسلام، وحينئذ لا يكون للمدينة النبوية ميزة إذا قلنا المدينة المنورة. لكن مع هذا ما لا نقول إنه حرام، نقول هذا لقب جرى الناس عليه فلا بأس به، لكن الأفضل أن نقول المدينة النبوية. نعم.
يقول السائل، هل على الإنسان شيء إذا ترك صلاة الجماعة تهاونا بدون عذر؟
إذا ترك صلاة الجماعة تهاونا بدون عذر ثم صلى منفردا، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن صلاته باطلة، لأنه يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل يعرف منزلته في العلم والأمانة والدين والفهم، فقوله قوي لكنه ضعيف من وجه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، وهذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة، وإلا لما كان لها فضل. فرأي شيخ الإسلام في هذا ضعيف، والصواب أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة، وأن من لم يصلي مع الجماعة فهو آثم عاصم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشابه للمنافقين الذين تثقل عليهم الصلوات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولهم حبوا. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على خير في مثل هذه الليلة من الشهر القادم إن شاء الله تعالى.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات وأجزل مثوبته وأحسن إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة، والصلاة الواجبة هي الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة، بدلا عن الظهر، والظهر بدل عنها إذا فات. فأما الوتر فليس بواجب. وما عدا هذا، هذه الصلوات الخمس، فإنه ليس بواجب. الذي أجمع عليه العلماء هي هذه الصلوات الخمس. أما الوتر ففيه خلاف، والصحيح أنه ليس بواجب. وأما صلاة العيد فمختلف فيها، والصحيح أنها واجبة، لكنها ليست كوجوب الصلوات الخمس. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها أيضا، والصحيح أنها واجبة، على أقل تقدير أن تكون فرض كفاية. وما سوى ذلك فهو تطوع. ومن نعمة الله تبارك وتعالى أنه شرع لعباده سننا من جنس الفرائض، فالصلوات المفروضة لها تطوع سنن، الزكاة صدقة لها تطوع، الصيام له تطوع، الحج له تطوع، الجهاد له تطوع، وذلك أن الإنسان لا يخلو من تقصير في الواجبات، فجعل الله تعالى هذا التطوع جبرا لما يحصل من التقصير. ولولا أن الله فرض، ولولا أن الله شرع لنا هذا لكان التعبد به بدعة، ولكان المتعبد آثما. لكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع ليزدادوا عملا صالحا، ولتجبر به فرائضه، فلله الحمد والمنة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر حديث ربيعة بن مالك. ربيعة بن مالك قضى للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فقال له سل، يعني اسأل شيئا أعطيك إياه مكافأة على ذلك. فكانت همته عالية رضي الله عنه، ما سأل شيئا من أمور الدنيا، قال أسألك مرافقتك في الجنة. انظر للهمة العالية، ما قال أريد ناقة، ولا أريد بستانا، ولا أريد متاعا، ولا أريد ثيابا، ولا دراهم، ولا دنانير، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، يعني أو تسألني غير ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف مدى تصميم هذا الرجل على ما سأل. قال هو ذاك، يعني لا أسألك غير هذا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فدل هذا على أن كثرة الصلاة من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والصلاة خير موضوع، أكثر منها ما استطعت. ولكن اعلم أن المراد بذلك الصلاة التي هي صلاة، التي هي صلة بين العبد وبين ربه، التي إذا كبر الإنسان فيها شعر بأنه واقف بين يدي الله يناجيه، فيخشع قلبه وتخشع جوارحه ويستنير قلبه. وليست كصلاة كثير من الناس، نسأل الله أن يعمنا بعفوه، صلاة آلية فقط، حركات يتحركها وهو في مكان والقلب في ميدان آخر. هذه صلاة سورية في الحقيقة، فاقدة الروح، ما هي إلا جسم قشور لا لب فيه. فالمراد بالصلاة التي تكون سببا لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأسأل الله لي ولكم ذلك، أن نكون رفقاء له في الجنة وحسن أولئك رفيقا، هي الصلاة ذات الخشوع، حضور القلب، الطمأنينة، أن يشعر الإنسان بأنه بين يدي الله يناجيه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله له حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه الصلاة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فهل نظن أن ربيعة بن مالك رضي الله عنه قلل من السجود أو كثر من السجود؟ الجواب كثر من السجود لا شك، لأنه هو طلب عوضا، فقيل العوض نعطيك بشرط أن تعطينا هذا العوض. إذن هو سوف يحرص على أن يكثر السجود، أن يكثر الصلاة لله عز وجل. ولكن هناك أوقات لا تجوز فيها الصلاة إلا لسبب، وهي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رؤيا، وقرب الزوال قبيل الزوال حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه أوقات لا تجوز فيها الصلاة إلا إذا كان لها سبب، كدخول المسجد مثلا، فإنك إذا دخلت وتصلي في أي وقت. لكن فيما عدا ذلك كثر، لو تصلي من حين ارتفاع الشمس قيد رؤيا في أول النهار إلى قبيل الزوال 20 ركعة، 30، 40، 50، 60، 100 فهو خير. لكن الأعمال تتفاضل، طلب العلم أفضل من الصلاة، طلب العلم الشرعي أفضل من الصلاة، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من قيامها، يعني تذاكر في العلم أحب إلي من قيامه. ولكن إذا كان الإنسان ليس أهلا لطلب العلم لعدم فهمها وعدم حفظها أو ما أشبه ذلك، فالصلاة خير موضوع. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة التطوع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعتين قبل الظهر و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد المغرب في بيته، و2 ركعتين بعد العشاء في بيته، و2 ركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: و2 ركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 ركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم: 2 ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. وفي رواية: تطوعا. وللترمذي نحوه وزاد: 4 قبل الظهر و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء، و2 ركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعتين. ولمسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي 2 ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه.
في الرواتب التابعة للمكتوبات يعني السنن التي تتبع الفرائض وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. من صلاهن في يومه وليلته كتب الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الرواتب 12 بعضها أوكد من بعض. آكدها سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سبقا، وقال فيها عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي معها غيرها من أذان الفجر إلى الصلاة، وكان يخففها هذه السنة حتى تقول عائشة أقرأ بأم القرآن، وكان يقرأ فيها في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون مع الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل والله أحد مع الفاتحة، وأحيانا يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في الركعة الأولى. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وإذا فاتت هذه الرواتب فإنها تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته راتبة الظهر التي بعدها قضاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وكذلك سنة الفجر، إذا دخلت المسجد والناس يصلون الفجر ولم تصل السنة فصلها بعد الصلاة، وإن شئت أخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح بعد طلوعها. ومن السنن سنن ليست براتبة، مثل ركعتين قبل المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، وقال في الثالث لمن شاء لئلا يتخذها الناس سنة راتبة. ومنها أن يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، فقد جاء في الحديث من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ومنها أن يصلي 4 قبل العصر، فقد جاء في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. لكن هذه ليست راتبة، الرواتب 12 فقط، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. والله أكبر.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملابس.